اللي العرش اهتز يموت واحد من تلامذته يبقى هو نفسه ايه؟ لما كل فروع الشجرة ذهب امال الشجرة نفسها تبقى ايه؟ حبيب الله محمد عليه الصلاة والسلام اكبر نعمة من الله في حياتنا. كم واحد نجا من جهنم بسببه؟ كم واحد عاش سعيد وناجح بسببه؟ كم واحد دخل الفردوس الاعلى بسببه؟ عشان كده هو الطريق الوحيد للجنة، عشان كده هو الطريق الوحيد لرضا الله، عشان كده هو الطريق الوحيد للسعادة للنجاح عليه الصلاة والسلام. يا جماعة أي عظيم من عظماء التاريخ البشري كان عظيم في حاجة وكان فاشل في كذا حاجة. ده كان عظيم عسكريا وكان فاشل أسريا، ده كان عظيم في شغله وكان فاشل كأب. إنما حبيب الله محمد عليه الصلاة والسلام كان عظيم في كل حاجة، عشان كده هو المنقذ الوحيد للأمة، عشان كده هو القائد الوحيد للأمة، عشان كده هو الأمل الوحيد ان الامة فعلا توصل للقمة مرة تانية. ما تحبهوش ازاي وهو عشانك قعد 3 سنين ياكل ورق الشجر هو وزوجته واولاده في شعب ابي طالب؟ ما تحبهوش ازاي وهو عشانك مشي 90 كيلومتر في جمر النار بتاعت الشمس في شهر 7 وهو مسافر في الدعوة الى الله للطائف؟ ما تحبهوش ازاي وهو عشانك مشي 1500 كيلو لتبوك وهو عنده 62 سنة؟ ما تحبهوش ازاي وضحى بحياته كلها عشان انا وانت وانتي؟ كان من غيره كنا هنبقى فحم من فحم جهنم عليه الصلاة والسلام. اخلاق حبيب الله يا شباب، اخلاق رسول الله ومعاملات رسول الله صلى الله عليه وسلم هي سفينة النجاة الحقيقية للأمة. اخلاق رسول الله هي اعظم مدرسة في الاخلاق في التاريخ كله. اخلاق رسول الله بسببها مئات الملايين من المسلمين والمسلمات في جنوب شرق اسيا بيقولوا الوقت لا اله الا الله عشان اخلاق محمد عليه الصلاة والسلام. يشهد التاريخ على اخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة، يشهد التاريخ على اخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم مع اليهودية اللي وضعت له السم في الشاه عشان تقتله، يشهد التاريخ على اخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم مع قاتل بنته السيدة زينب هبار بن الاسود لما قدر عليه، يشهد التاريخ على اخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم مع قاتل عمه حمزة بن عبد المطلب لما قدر عليه وحشي بن حرب. اخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم هي اكبر معجزة في الاسلام، ممكن العالم كله يدخل في الاسلام بسببها. الوقت اللي بيرسموا الرسوم المسيئة للنبي عليه الصلاة والسلام بيرسمونا احنا، بيرسموا اخلاقنا احنا، بيبصلنا ومعتقدين ان هما بيرسموا النبي عليه الصلاة والسلام. عشان كده لو بقيت نسخة من اخلاقه، لو انت قدرت تبقى نسخة من اخلاق حبيب الله عليه الصلاة والسلام، ده اكبر نصرة للاسلام وسبب لنشر الاسلام في العالم ممكن تعمله، واكبر سبب ان انت تبقى جار من جيرانه في الفردوس الاعلى باذن الله.
وركز بقى في اللي جاي ده علشان انت ممكن تبقى الاول مرة بتسمع الكلمتين دول عن النبي صلى الله عليه وسلم. كلنا كده بصفة عامة بنحب الشخصية الشجاعة، الشخصية اللي يعني ايه حليم ورفيق ورحيم، ومرة واحدة لما حد يجي عليه يجيب من الاخر ويظهر كل الناس اللي حواليه. والجانب ده كان موجود وبقوة وبشدة عند النبي صلى الله عليه وسلم، بس كان بيطلع مع الناس اللي يستحقوه، وده من قوة وحكمة النبي صلى الله عليه وسلم. وعايزك بقى تركز في المشهد الاكشن اللي جاي ده وتتخيله براحتك. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم واقف في غزوة أحد، فأبي بن خلف يتوعده، يعلي صوته في وسط الجيش ويقول والله لا أقتلن محمدا. النبي صلى الله عليه وسلم يتضايق إن الإسلام بيهان قدام الجميع، فالنبي صلى الله عليه وسلم ركز بقى في اللي جاي ده وتخيله إن هو بيحصل كده فعلا، وأبي بن خلف يقول الكلمتين دول بصوت عالي، فالنبي صلى الله عليه وسلم وجهه يتغير ويروح يسحب حربته. فالصحابة يقلقوا على النبي صلى الله عليه وسلم، مش عايزين النبي هو اللي اتحط في الموقف ده، فيجروا يمسكوا طرف حربة النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي يعمل الحربة كده، الصحابة تطير، الصحابة طارت، النبي صلى الله عليه وسلم مسك الحربة عملها كده، لما مسكوها منه هو صامت ساكت، فالصحابة طارت، اللي مسكوا الحربة طاروا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يركب على فرسه ويركز في أبي بن خلف، يلاقيه لابس حديد في حديد مغطي نفسه. شفت انت سبارتا اللي تتفرج عليها كان عامل كده. فالنبي صلى الله عليه وسلم يركز في أبي بن خلف، فيلاقي دورية صغيرة كده قد الجنيه الفضة تحت إبطه، ما عليهاش حديد، مش عليها درع. فالنبي صلى الله عليه وسلم يستناه لما يرفع إيده عشان يبارز النبي، فأول لما عبادة بن خلف رفع عيده أمام النبي صلى الله عليه وسلم، شفت لما نقول لك إيه ده عبهاله النبي صلى الله عليه وسلم اداله الحرب تحت بطه، تحت إبطه. النبي صلى الله عليه وسلم ما قتلش حد في حياته كلها إلا أبي بن خلف، روية كده عن النبي صلى الله عليه وسلم، بسبب إن أبي بن خلف تطاول عليه وسط المسلمين كلهم وسط الكفار، فالنبي ما حبش إن الإسلام وإن نبي الإسلام يهان قدام الجميع. النبي صلى الله عليه وسلم، وده آخر موقف هحكيه لكم، ليلة من ليالي المدينة، دنيا ساكتة والناس نايمة، فجأة الناس يسمعوا صوت رجة هائلة في المدينة، كأن في جيش دخل ياخدوا المدينة وهم نايمين، رجة ضخمة جدا، صوت انفجار كده. فالصحابة كلهم يصحوا وينزعجوا ويطلعوا بخيولهم وبأسلحتهم، وفجأة يلاقوا راجل جاي من بعيد يجري بفرسه، بس فرس من غير لجام، زي ما تقول كده اللي ركب الفرس ملحقش يجهز عدة الفرس، نط على الفرس كده وجري، وملحقش يلبس عدة السيف اللي هو بيخش فيها السيف، علق السيف من المقبض بتاعه من الجنب كده في رقبته، وجاي بيجري من بعيد يركزوا فيه، لقوا النبي صلى الله عليه وسلم جاي من بعيد، أول واحد خرج من بيته صلى الله عليه وسلم، والناس نايمة أول ما سمع الانفجار، علشان يحمي الصحابة وأبناء الصحابة وزوجات الصحابة، حارس للإسلام الشجاع صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم.
يوم من الأيام سيدنا سهل بن حنيف وقيس بن سعد كانوا قاعدين في القادسية، فمرت عليهم جنازة، فقاموا وقفوا احتراما للجنازة دي، فكان في واحد تالت قاعد معاهم، فقال لهم اجلسا، اقعدوا إنها جنازة ذمي، دي مش جنازة واحد مسلم، اقعدوا. فقال رضي الله عنهما سهل بن حنيف وقيس بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مرت عليه جنازة ذمي وقيل له يا رسول الله اجلس، إنها جنازة يهودي ليست جنازة مسلم يا رسول الله، اقعد. فقال حبيبي صلى الله عليه وسلم أليست نفسا؟ والله نفس الدنيا كلها تسمع الكلام ده، نفس الدنيا كلها تعرف تعاليم الدين الإسلامي على حق، تعرف حياة الرسول على حق، الرسول اللي بيقول في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، مش هيشمها، مش هيقرب منها، ده مش هيشم ريحتها حتى، علشان قتل معاهد. هو برضو الرسول اللي قال ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة. أنت متخيل النبي صلى الله عليه وسلم يجي يقف خصمك قدامك كده يوم القيامة علشان أنت ظلمت واحد يهودي أو نصراني في بيننا وبينهم معاهدة، علشان انتقصت حقه، أخذت حقه، علشان كلفته فوق طاقته، علشان خدت منه حاجة وهو مش راضي بغير طيب نفس. فهتلاقي يوم القيامة النبي صلى الله عليه وسلم حجيجك، واقف كده خصمك، مش هتعدي إلا لما ياخد حق اليهودي أو النصراني ده منك. هذا ديننا وهذا نبينا صلى الله عليه وسلم.
تخيل معايا الواحد فينا مهما كان كريم وسخي واللي في جيبه مش ليه والكلام ده، ممكن توصل درجة الكرم بحد فينا إنه يدي لحد تاني الهدوم اللي هو لابسها؟ مستحيل طبعا، اكيد مفيش حد فينا كريم للدرجات دي. يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم كان كريم للدرجات دي واكتر من الدرجات دي كمان. في يوم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في المسجد وجات له امرأة اديت له ازار، حاجة كده زي عباية يعني، فخدها رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخل بيته لبسها وخرج تاني. فواحد من الصحابة شاف الازار ده وقال له يا رسول الله اكسيني هذا الازار، اللي هو طب سيبنا افرح بيه، ده اول لبس حد مفيش. قام صلى الله عليه وسلم دخل بيته، خلع الإزار، لبس القديم، طبق الجديد وخرج اداه للصحابي اللي طلبه. تخيل واحد بيقولك يا اسطى التيشيرت اللي انت لابسه ده عجبني، تقوم خلعه له ومدهوله. كريم صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن عباس قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اجود الناس، اكرم واحد ممكن تعرفه في التاريخ، كان اجود بالخير من الريح المرسلة، الريح اللي بتبقى جاية شايلة مطر بتبقى جاية سريعة، رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخير وفي الكرم اسرع منها، ولما بتيجي بتدي كل الناس ما بتفرقش ما بين حد او تفضل حد عن حد. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان كده في الكرم وفي الخير وفي العطاء. واحد من الصحابة جي قال له يا رسول الله اعطني، فشاور له على جبلين ما بينهم مسافة واسعة، المسافة دي مليانة أغنام، فشاور له على الأغنام دي وقال له سوقها، أغنام كتير قال له سقها صلى الله عليه وسلم. فالراجل خدها وراح لأهله قال لهم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، مش خايف من الفقر، كريم صلى الله عليه وسلم. فاقتدي بيه وخليك كريم زيه وما تبقاش بخيل وصلي عليه صلى الله عليه وسلم.
ولما تسمع عن النبي صلى الله عليه وسلم وتشوف تصرفاته مع أصحابه صلى الله عليه وسلم تتمنى كده ان انت تكون كنت واحد منهم ويكون النبي صلى الله عليه وسلم صاحبك. ايوه صاحبك، ان اصلا هما كان ممكن يكون اسمهم اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم سماهم اصحابه. انت متخيل الشرف؟ متخيل اصلا العلاقه فين؟ مش اتباع، لا اصحاب. النبي صلى الله عليه وسلم هو نفسه كان خير صاحب صلى الله عليه وسلم، كان لو واحد فيهم حزين كان يواسيه النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا ابو هريره كان بيقول ان هو كانش بيشوف حد بيستشير اصحابه اكتر من النبي صلى الله عليه وسلم. مش بيقول ان الصحابه كانوا بييجوا يستشيروا النبي صلى الله عليه وسلم كتير، لا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيستشير اصحابه. النبي صلى الله عليه وسلم كان واقف مع الصحابه وابن مسعود طلع يجيب عود اراك من على شجره، فساقه كده ظهرت من العباءه يعني، فالصحابه ضحكوا، مين اللي دافع عنه ومين اللي هو يسكتهم ما يضحكوش على صاحبهم؟ صاحبه النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول لهم ان ساقه، بل شوف كمان مش بس يقول لهم اسكتوا، لا ده يقول لهم كمان على فضل ابن مسعود، ويقول لهم ان ساقه ديت في الميزان يوم القيامه اثقل من جبل احد. متخيل الصاحب عامل ازاي صلى الله عليه وسلم؟ وبعدين انا اصلا لما كنت بتخيل النبي صلى الله عليه وسلم في الجنه كده واقول ان شاء الله كده لما اروح نزور النبي صلى الله عليه وسلم في الجنه اكيد هكون في ناس كتير قوي وانا مش هعرف اكون يعني ايه في دايره الاهتمام كده، ان احنا تحس ان النبي صلى الله عليه وسلم مهتم بيك انت شخصيا. ولكن ده يظهر قوي في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم ما بينه وبين اصحابه. النبي صلى الله عليه وسلم كان في المجلس ده بيعرف يوزع اهتمامه ونظراته على الصحابه لدرجه ان كل واحد قاعد كان بيحس ان هو احب واحد للنبي صلى الله عليه وسلم. فاللهم ارزقنا صحبه النبي صلى الله عليه وسلم في الجنه.
عايزك تعد كل البلاءات والمصائب اللي مريت بيها في دنيتك وارجع لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، هتلاقي النبي صلى الله عليه وسلم مر بيها وأكتر منها بكتير جدا. النبي صلى الله عليه وسلم مات في حياته كل أولاده إلا السيدة فاطمة حبيبة قلبه وأحب أولاده ليه، يبشر إن هي هتموت بعديه بست شهور، لدرجة إن النبي صلى الله عليه وسلم آخر أولاده سيدنا إبراهيم يموت وهو شايله وبيبكي، والصحابة يقولوا له تبكي يا رسول الله؟ يقول إنها رحمة، إنها رحمة، رحمة إنه بيبكي على ولده اللي مات. النبي صلى الله عليه وسلم اتأذى أذى شديد من المشركين، كانوا بيشتموه وبيهنوه بيقولوا عليه مجنون وكذاب وساحر، كانوا بيرموا عليه فضلات الحيوانات والبهائم أعزكم الله على ظهره وهو بيصلي. أنتم متخيلين يا جماعة إن النبي صلى الله عليه وسلم طول حياته في بلاء؟ النبي صلى الله عليه وسلم قتل أعز أصحابه، قتل عمه حمزة، قتل عمه جعفر، قتل أصحابه وأحبابه سعد بن معاذ وأبي سلمة، قتل سيدنا مصعب، كل الناس اللي تربوا على إيد النبي صلى الله عليه وسلم. نبتته اللي فضل فترة كبيرة جدا بيزرعها تموت قدام عينه في غزوة أحد، 70 من الصحابة يموتوا قدامه. قلب النبي صلى الله عليه وسلم حزن، إزاي النبي صلى الله عليه وسلم تحمل كل ده؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصبر وبيرضى بقضاء ربنا سبحانه وتعالى بنفس راضية جدا، لدرجة أنه قبل ما يموت حس بوجع شديد جدا وكان بيجيله الحمى، لدرجة أن درجة حرارته كانت بتبقى شديدة جدا محدش بيقدر يحط إيده على راسه من كتر الحرارة. قبل ما يموت قال إني لأوعك كما يوعك الرجلان منكم. أنتم متخيلين يا جماعة النبي صلى الله عليه وسلم بيحس بألم ووجع رجلين في سكرات الموت صلى الله عليه وسلم، وفي الآخر قال بل الرفيق الأعلى صلى الله عليه وسلم. كل بلاء يمر بيك افتكر ان النبي صلى الله عليه وسلم مر بأكتر منه وحس بأكتر منه، هو مين؟ سيد الخلق وأحب الناس لربنا سبحانه وتعالى، كان دايما تشوفه محتسب وصابر وراضي بقضاء ربنا سبحانه وتعالى، هو قدوتك وأسوتك وحبيبك ولازم تبقى زيه وتقلده. فلما تبتلى ولا يحصل لك مصيبة اصبر واحتسب وارضى بقضاء ربنا وانتظر الفضل والكرم ربنا. ربنا بيقال على سيدنا أيوب لما صبر إن وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. مش نفسك لما تصبر وتحتسب وترضى بقضاء ربنا ربنا يقول عنك للملائكة نعم العبد إنه أواب؟
المهم قوي واللي لازم تعرفه إن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتعامل بأخلاقه مع المسلمين ومع غير المسلمين. لما الصحابة مسكوا سيدنا ثمامة بن أثال وربطوه في سارية من سواري المسجد، النبي كان يعدي عليه يقول له ماذا عندك يا ثمامة؟ فيقول له خير يا محمد، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تعفو تعفو عن شاكر، وإن أردت من المال أعطيتك من المال ما شئت. النبي يسيبه ويمشي عشان عايزه يفهم إنه لا عايز يقتله ولا عايز منه فلوس، النبي عايز ياخد بإيده للجنة. يعدي عليه النبي تاني يوم ويسأله ماذا عندك يا ثمامة؟ ويرد على النبي نفس الرد. ويعدي عليه تالت يوم ماذا عندك يا ثمامة؟ ويرد على النبي نفس الرد. فالنبي يقول للصحابة أطلقوا ثمامة، من غير أي حاجة، من غير أي حاجة أطلقوا ثمامة. يجري سيدنا ثمامة لمكان بعيد عن المسجد يغتسل، ويرجع يخش على النبي يقول له يا محمد أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، ما كان دين أبغض إلي من دينك وهو الآن أحب الأديان إلي صلى الله عليه وسلم.
وتشوف رحمة النبي صلى الله عليه وسلم في أن تجيله حمرة طائر صغير يرفرف حوالين النبي، وكانوا بيستغيث بالنبي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اللي أخذوا أولادها. فالنبي بالقلب الذي يتحسس الحزن لكل من حوله ويشعر بألم كل من حوله، قال أصحابه من فجع هذه بولدها ردوا إليها ولدها، وأصحاب النبي يمتثلوا لأمر النبي ويردوا إليها أولادها. النبي يدخل بستان فيلاقي جمل بيبكي، فرسول الله يروح له، النبي هو اللي يروح له، فيطبطب عليه لحد ما يسكن، وبعدين يقول لمن هذا الجمل؟ فيجي فتى من الأنصار ويقول لي يا رسول الله، فيقول اتق الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها، فقد شكى إلي إنك تجيع. النبي أقام محكمة حكم فيها بالعدل، المجني فيها كان جمل. النبي صلى الله عليه وسلم من رحمته كان دايما يوصي أصحابه قبل أي غزوة لا تقتلوا شيخا فانيا ولا طفلا ولا امرأة. اوعى رغبتكم في الانتصار تخليكم ما تاخدوش بالكم من طفل صغير، ولا غبار المعركة يخليكم ما تعرفوش تفرقوا بين راجل وامرأة فتقتلوا امرأة بضربة لا تليق بضعف أنثى. أصل النبي صلى الله عليه وسلم كان مبعوث رحمة، وما أرسلناك إلا رحمة، رحمة للعالمين. النبي لما أصحابه عملوا له منبر عشان يطلع يخطب عليه الجمعة، كان بيخطب الجمعة على جذع نخلة، النبي سمع بكاء الجذع ونزل وحضن الجذع. النبي بيقول لو لم أحتضنه لحن إلى يوم القيامة، الجذع كان هيفضل يبكي ليوم القيامة. دي رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالإنسان والحيوان وحتى الجماد، نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم.
من أصعب المواقف اللي ممكن تعدي على أي إنسان أن يغلط قدام الناس كلها ويحس أن كل الناس غضبانة منه، وده اللي حصل في قصة الأعرابي اللي دخل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام وتصرف تصرف عجيب جدا، إذا به يبول في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وعايزك تتخيل مشاعر الصحابة وغضب الصحابة، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول دعوه لا تزرموه، يعني لا تقطعوا عليه بولته، وأريقوا على بوله ذنوبا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. والنبي ينادي على الأعرابي ويبدأ يفهمه برفق ولين ورحمة، يقول له إن هذه المساجد لم تبنى لهذا، إنما بنيت لذكر الله وإقام الصلاة وتلاوة القرآن. الأعرابي حس برحمة النبي صلى الله عليه وسلم، حس برفق النبي ولين النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله جل وعلا فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وبعض روايات الحديث إن الأعرابي لما دخل الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم لما رفع من الركوع قال سمع الله لمن حمده اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما انتهى من الصلاة قال له لقد تحجرت واسعا، يقصد رحمة الله جل وعلا. قد يا جماعة محتاجين الرحمة واللين والرفق في التعامل، لا سيما في التعامل مع المذنبين والمخطئين، وكلنا مخطئين وكلنا أصحاب ذنوب. قد إيه تحس بحب النبي صلى الله عليه وسلم في الموقف ده، قد إيه كان رحيم صلى الله عليه وسلم، كان رفيق كما وصفه الله جل وعلا فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك.
وجا معادنا دلوقتي علشان ندخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ونشوف هو كان بيتعامل مع زوجاته ازاي، ونشوف هو قد ايه فعلا كان معاملته جميلة جدا ولطيفة حتى وقت الخلاف. من اجمل المواقف والحاجات اللي سمعتها عن النبي صلى الله عليه وسلم مع السيدة عائشة رضي الله عنها، ان هو في يوم من الايام قال لها والله اني لا اعلم متى تكوني عني راضية ومتى تكوني عني غضبة، انا عارف امتى بتكوني عني مبسوطة وراضية وامتى بتكوني مش مبسوطة مني. قالت له متى يا رسول الله؟ قال لها حين تقولي لا ورب ابراهيم حينها تكوني غضبة، وحين تقولي لا ورب محمد حينها تكوني ايه راضية. لما بتقولي لا ورب ابراهيم وقتها بعرف انك زعلانة مني في حاجة، وقتها لما بتقولي لا ورب محمد بعرف انك راضية عني. بص بقى الرد بتاعها قالت له والله ما هجرت لاسمك، انا ما هجرتش غير اسمك بس، انت مكانتك في قلبي عمرها ما هتتغير، لان انت الغالي عليا، لان انت الرحيم بيا والجميل اللي بتساعدني دايما في كل حاجه في حياتي. فسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم علشان السيده عائشه توصل للطريقه دي اكيد في قبلها معاملات جميله جدا، اكيد في قبلها لطف جميل جدا علشان بس ما تهجرش غير اسمه، لكن مكانته في قلبها دايما. طيب هو ده بس الموقف اللي حصل مع زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، ولا في مواقف تانية حصلت؟
لا يا هيما، ده في مواقف كتير جدا النبي عملها مع زوجاته. النبي صلى الله عليه وسلم ضرب لنا اروع مثال في عدم نسيان الجميل، وطبق بشكل عملي الآية اللي بتقول ولا تنسوا الفضل بينكم. النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة السيدة خديجة رضي الله عنها كان بيذكرها كتير جدا، وكان بيود اصحاب السيده خديجه، وكان لما بيذبح شيء بيبعت لهم. فالسيده عائشه كانت بتغير جدا من السيده خديجه اللي هي ماتت اصلا. ففي يوم السيده عائشه اتعصبت جدا وقالت للنبي صلى الله عليه وسلم، قالت له يا رسول الله ما تنفك تذكر عجوزا من عجائز قريش حمراء الشدقين قد ابدلك الله خيرا منها. يعني بتقول له يعني السيده خديجه كانت كبيره في السن يا رسول الله وانا صغيره اهو حلوه، انت ليه عمال خديجه خديجه؟ فقال لها صلى الله عليه وسلم إنها كانت وكانت وكان لي منها ولد، فوالله إنها آوتني حين طردني الناس، وأعطتني حين حرمني الناس، وصدقتني حين كذبني الناس، فوالله ما أبدلني الله خيرا من خديجة.
تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، مواقف عظيمة جدا تبين لك مدى تواضع النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان لما يجلس مع أصحابه، لما يجي حد غريب ما يعرفش النبي ولا يقدر أنه يميز النبي من بين أصحابه. بسبب إيه؟ بسبب أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس له مكان عالي مرتفع مثلا عن أصحابه، وليس له كرسي مثلا مذهب ومعمول بزخرفه وشكل حلو. الصحابه رضوان الله عليهم فكروا ان احنا ليه ما نعملش مكان مخصص للنبي صلى الله عليه وسلم علشان الغريب لما ياتي للنبي يعرفه من بيننا. فماذا قال لهم صلى الله عليه وسلم؟ قال يا ايها الناس عليكم تقواكم ولا يستهوينكم الشيطان، انا محمد بن عبد الله، انا عبد الله ورسوله، ما احب ان ترفعوني فوق منزلتي التي انزلنيها الله. فتخيل مدى تواضع النبي صلى الله عليه وسلم. كان من عاده الملوك ومن عاده الاسياد انهم يلبسوا لباس مختلف ويجلسوا في اماكن مختلفه ومرتفعه، الا ان النبي صلى الله عليه وسلم منعه تواضعه صلى الله عليه وسلم من انه يعمل حاجه زي دي او يوافق على حاجه زي دي. فهذا هو نبينا صلى الله عليه وسلم.
خلق الحياء ومن امثله حياء النبي صلى الله عليه وسلم لما كان صلى الله عليه وسلم جالس في بيته، في الاغلب بيكون انسان يعني واخد راحته شويه، بيلبس في البيت اللي ما بيلبسهوش بره. فالمهم استاذن عليه سيدنا ابو بكر، خبط فاذن له، فكان النبي صلى الله عليه وسلم قاعد وفي جزء من ركبته كده باينه وجزء صغير جدا من فخذ النبي صلى الله عليه وسلم. فاذن له وهو قاعد على نفس الحاله اللي هو كان فيها، كان مضطجع صلى الله عليه وسلم. ثم بعد حين استاذن سيدنا عمر رضي الله فاذن له ولم يغير جلسته صلى الله عليه وسلم وبقي على الحال التي هو عليه. ثم استأذن عليه عثمان رضي الله عنه فاعتدل النبي صلى الله عليه وسلم من جلسته التي كان مضطجعا فيها كده، ونزل ثوبه وأذن له. فالسيدة عائشة ترى يعني بتشاهد وتراقب الموقف. فلما النبي صلى الله عليه وسلم فرغ سألته قالت يا رسول الله رأيتك أذنت لأبي بكر وعمر ولم تعدل جلستك أو تنزل ثوبك. فقال صلى الله عليه وسلم لأمنا عائشة رضي الله عنها إن عثمان رجل حيي، لو أذنت له على الحال التي أنا عليها خشيت ألا يقضي حاجته. هو أساسا يعني أكيد جاي عشان يقضي حاجة. فقال ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة. وفي موقف تاني مرأة جات للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني للناس بقى اللي تقول لا حياء في الدين، يعني بيسألوا كده أسئلة بكل أريحية، لا فيه حياء، الدين كله حياء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحياء كله خير ومن حرم الحياء حرم الخير كله. فكانت تسأله عن أمر في أمر الحيض، فقال لها تفعلي كذا وكذا، ثم قال فالطهري يعني بها يعني بقماش أو حاجة شبه كده. فالست عادت السؤال كيف يا رسول الله أتطهر بها، فخب وجهه صلى الله عليه وسلم خب وجهه كذا وقال سبحان الله اطهري بها. فلما رأت عائشة رضي الله عنها حياء النبي صلى الله عليه وسلم وحمر وجهه خدتها كده على جنب وعلمتها يعني كيف تطهر بها. الحياء ده شيء قيم جدا، الحياء ده اكتر شيء بيكون عليه حرب دلوقتي في ان هو ينزعوه من قلوب الشباب وقلوب البنات وينشروا الفجر والحرية وسوء الاخلاق وعدم الذوق بين الناس وبعضهم. سوشيال ميديا وقنوات كلها ماشية في الاتجاه ده. فاحنا لازم يعني ندور كده في حياة النبي صلى الله عليه وسلم على الحاجات اللي تنفعنا والحاجات اللي فعلا نكون فيها يعني ناس حلوين، اخلاقيات جميله، تعاملات ارقى، ومفيش ارقى من النبي صلى الله عليه وسلم. كل شيء في كل خلق صلى الله عليه وسلم.
اللي سمعناه ده كان جزء بسيط جدا من اخلاق النبي ورحمه النبي وشجاعه النبي وحلم النبي، بس ما خفية كان اعظم. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك بلغوا عني ولو ايه، خليك سبب في ان كل الناس تعرف جزء صغير من اخلاقه ومن احواله، بانك تساعد في نشر الكلام ده، خلي كل الناس تعرف اخلاق النبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.